مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعين الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم أحمد أحمد. في هذه الحلقة، حالات المادة بين التعريف والتغيير والغاز القديم والاكتشافات الجديدة. والآن نبدأ الجولة. لماذا لا نتذكر أننا كنا يوماً أطفالاً؟ يطلق على عدم القدرة على تذكر السنوات القليلة الأولى من حياتنا اسم فقدان الذاكرة الطفلي، ولكن لماذا يحدث ذلك؟ إن ابتسامة والدتك وأنت تقول كلمتك الأولى أو رائحة الشموع الموجودة على كعكة عيد ميلادك الثاني هي ذكريات يود كثير من الناس التمسك بها، لكن لا أحد تقريبا يستطيع تذكر ذكريات الطفولة المبكرة جدا، وهي ظاهرة تعرف باسم فقدان الذاكرة عند الأطفال. وسؤال، لماذا إذن نميل إلى نسيان هذه الذكريات المبكرة جدا؟ ليس لأننا لا نحتفظ بالمعلومات عندما كنا أطفالا صغارا، بل من المحتمل أن يكون ذلك لأن أدمغتنا في هذا العمر لا تعمل بعد بطريقة تجمع المعلومات في الأنماط العصبية المعقدة التي نعرفها باسم الذكريات. يتذكر الأطفال الصغار الحقائق في تلك اللحظة مثل هوية والديهم، أو أنه يجب على الشخص أن يقول من فضلك قبل أن تعطيك أمك الحلوى، وهذا ما يسمى بالذاكرة الدلالية. ومع ذلك، وحتى وقت ما بين عمر الثانية والأربع سنوات، يفتقر الأطفال عادة إلى الذاكرة العرضية، وهي الذاكرة المتعلقة بتفاصيل حدث معين. يتم تخزين مثل هذه الذكريات في عدة أجزاء من سطح الدماغ أو القشرة. على سبيل المثال، تتم معالجة ذاكرة الصوت في القشرة السمعية على جانبي الدماغ، بينما تتم معالجة الذاكرة البصرية عن طريق القشرة البصرية في الخلف. وهناك منطقة في الدماغ تسمى الحصين، تربط جميع القطع المتناثرة معا. تقول باتريشا باور أستاذة علم النفس في جامعة إموري، إذا كنت تفكر في قشرتك الدماغية وكأنها فراش زهور، فهناك زهور في جميع أنحاء الجزء العلوي من رأسك. إن الحصين الموجود بشكل أنيق للغاية في منتصف دماغك هو المسؤول عن جمع كل هذه الأشياء معا وربطها في باقة. الذاكرة هي باقة الزهور، وهي النمط العصبي للروابط بين أجزاء الدماغ التي يتم تخزين الذاكرة فيها. أيضا قد يفشل الأطفال في تسجيل حلقات معينة حتى الفئة العمرية من سنتين إلى أربع سنوات، لأن ذلك هو الوقت الذي يبدأ فيه الحصين في ربط أجزاء من المعلومات سويا. كما تقول نورا نيوكومب أستاذة علم النفس بجامعة تامبل فلادلفيا، وتقول أيضا إنه بالنسبة للأطفال الأصغر من هذه الفئة العمرية قد تكون الذاكرة العرضية معقدة بلا داع في الوقت الذي يتعلم فيه الطفل كيف يعمل العالم. وتقول نيوكومب أيضا: أعتقد أن الهدف الأساسي في العامين الأولين هو اكتساب المعرفة الدلالية، ومن وجهة النظر هذه قد تكون الذاكرة العرضية في الواقع مصدر إلهاء. ومع ذلك تشير نظرية أخرى إلى أننا نقوم بالفعل بتخزين هذه الذكريات المبكرة عندما كنا أطفالا، ولكننا نواجه صعوبة في تذكرها عندما نصبح بالغين. على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت هذه السنة ونشرت في مجلة Science Advances أن ذكريات الطفولة المنسية يمكن استعادتها في الفئران البالغة عن طريق تحفيز المسارات العصبية ذات الصلة بذكريات معينة باستخدام الضوء. شرع مؤلف الدراسة أولا في استكشاف العوامل التنموية التي يمكن أن تؤثر على فقدان الذاكرة لدى الأطفال، ووجدوا أن الفئران التي لديها خصائص اضطراب طيف التوحد المرتبط بحالة النمو العصبي ASD كانت قادرة على تذكر ذكريات من أيام صغرها. هناك أسباب عديدة للتوحد، ولكن تم ربطه سابقا بفرط نشاط الجهاز المناعي للأم أثناء الحمل. لذلك من أجل إنتاج فئران مصابة باضطراب طيف التوحد، قام الباحثون بتحفيز الجهاز المناعي لدى إناث الفئران أثناء الحمل. ساعد هذا التنشيط المناعي في منع فقدان الذكريات المبكرة لدى هؤلاء من النسل عبر التأثير على حجم ومرونة خلايا الذاكرة المتخصصة في أدمغتهم. عندما تم تحفيز هذه الخلايا بصريا في الفئران البالغة غير المصابة بالتوحد، أصبح من الممكن استعادة الذكريات المنسية. تشير هذه النتائج الجديدة إلى أن تنشيط المناعة أثناء الحمل يؤدي إلى حالة دماغية متغيرة تغير مفاتيح النسيان الفطرية لدينا، ولكن القابلة للعكس والتي تحدد ما إذا كان نسيان ذكريات الرضع سيحدث أم لا. يقول توماس راين المؤلف المشارك في الدراسة إنه على الرغم من أن البحث قد تم إجراؤه على الفئران ولم تتم دراسته بعد على البشر، إلا أنه يحمل آثارا مهمة لتعزيز فهمنا للذاكرة والنسيان عبر نمو الطفل، فضلا عن المرونة الإدراكية الشاملة في سياق مرض التوحد. حالات المادة، التعريف ومراحل التغيير. الحالات الأساسية الأربع للمادة هي الصلبة والسائلة والغازية والبلازما، ولكن هناك حالات أخرى مثل مكثفات بوز أينشتاين وبلورات الزمن، وهي من صنع الإنسان. عبارة الحالات الخمس إلى المادة هي مصطلح يصف كل ما يشكل الأشياء في الكون. أي شيء يشغل مساحة وله كتلة هو مادة، ولكن هذه العبارة في الواقع عفى عليها الزمن، حيث إن هناك العديد من حالات المادة أكثر من ذلك. أربعة منها تحدث بشكل طبيعي، بينما يتم تصنيع البعض الآخر بشكل عابر في المختبر في ظل ظروف قاسية. تتكون كل المادة من ذرات، والتي بدورها تتكون من البروتونات والنيوترونات والإلكترونات. تتجمع الذرات معا لتشكل الجزيئات، والتي تمثل اللبنات الأساسية لجميع أنواع المادة. ترتبط الذرات والجزيئات معا بشكل من أشكال الطاقة الكامنة يسمى الطاقة الكيميائية. الحالات الطبيعية الأربع للمادة هي كما قلنا المواد الصلبة والسوائل والغازات والبلازما، ومع ذلك يتم تصنيع مكثفات بوز أينشتاين في المختبر فقط. يمكن أيضا تصنيع حالات غريبة أخرى للمادة في ظل ظروف قاسية في المختبر، مثل المكثفات الفيرميونية والبلورات الزمنية. حتى أن هناك نوعا غريبا من المادة يعرف باسم حالة السلسلة الذائبة، والتي تتواجد بشكل ثابت على شكل مادة صلبة وسائلة في الوقت ذاته. عن المواد الصلبة والسوائل والغازات، بداية في المادة الصلبة تتجمع الجزيئات معا بإحكام بحيث لا تتحرك كثيرا. إن إلكترونات كل ذرة في حالة حركة مستمرة، وبالتالي فإن الذرات لها اهتزازات قليلة ولكنها ثابتة في أماكنها. ولهذا السبب تمتلك الجسيمات الموجودة في المادة الصلبة طاقة حركية منخفضة جدا. المواد الصلبة لها شكل محدد، وكذلك الكتلة والحجم، ولا تتوافق مع شكل الوعاء الذي توضع فيه. تتميز المواد الصلبة أيضا بكثافة عالية، ما يعني أن الجزيئات متراصة معا بإحكام. في السائل تكون الجزيئات مرصوصة بشكل فضفاض أكثر من الحالات الصلبة، وتكون قادرة على التدفق حول بعضها البعض، مما يعطي السائل شكلا غير محدد، وبالتالي فإن السائل سوف يتوافق مع شكل الحاوية الخاصة به. كما هو الحال مع المواد الصلبة، يصعب ضغط السوائل بشكل لا يصدق، فمعظمها أقل كثافة من المواد الصلبة. أما في الغاز فيكون للجزيئات مساحة كبيرة فيما بينها، ولها طاقة حركة عالية. الغاز ليس له شكل أو حجم محدد، إذا كانت غير محصورة فإن جزيئات الغاز سوف تنتشر إلى أجل غير مسمى، وإذا تم حصره فسوف يتمدد الغاز لملء الحاوية الخاصة به. وعندما يتم وضع الغاز تحت الضغط عن طريق تقليل حجم الحاوية، تقل المسافة بين الجزيئات ويتم ضغط الغاز، وفقا لمركز جلين للأبحاث التابع لناسا. أما البلازما فهي ليست حالة شائعة للمادة هنا على الأرض، لكنها قد تكون الحالة الأكثر شيوعا للمادة في الكون. وفقا لمختبر جيفرسون، النجوم مثل الشمس هي في الأساس كرات من البلازما شديدة السخونة. تتكون البلازما من جزيئات مشحونة للغاية ذات طاقة حركية عالية تماما. غالبا ما تستخدم الغازات النبيلة الهيليوم والنيون والأرجون والكريبتون والزينون والرادون لتكوين إشارات متوهجة باستخدام الكهرباء لتأيينها إلى حالة البلازما. لكن ماذا عن مكثف بوز أينشتاين أو بوز أينشتاين كوندنسات؟ بيانات توزيع السرعة لذرات الروبيديوم الغازية هي التي أكدت اكتشاف مكثفة بوز أينشتاين في عام 1995. وتعد مكثفة بوز أينشتاين أو BECS شكلا غريبا من المادة تم تصنيعه في المختبر، حيث يبدو أن الآلاف من الذرات المنفصلة تعمل كذرة فائقة واحدة. كما قلنا إنه تم إنشاء BEC للمرة الأولى علميا في منتصف التسعينيات. كان ذلك باستخدام مزيج من الليزر والمغناطيس. قام إريك كورنيل وكارل وايمان العلماء في المعهد المشترك للفيزياء الفلكية في بولدر كولورادو بتبريد عينة من الروبيديوم إلى درجات قليلة من الصفر المطلق. عند درجة الحرارة المنخفضة للغاية هذا تقترب الحركة الجزيئية من التوقف، نظرا لعدم وجود أي طاقة حركية يتم نقلها من ذرة إلى أخرى. تبدأ الذرات في التجمع معا، لم يعد هناك آلاف الذرات المنفصلة بل مجرد ذرة خارقة واحدة. وتستخدم BECS لدراسة ميكانيكا الكم على المستوى العياني، ويبدو أن الضوء يتباطأ أثناء مروره عبرها، مما يسمح للعلماء بدراسة مفارقة الجسيم الموجة. يمتلك مكثف بوز أينشتاين أيضا العديد من خصائص المائع الفائق أو السائل الذي يتدفق دون احتكاك، ويتم استخدامه كذلك لمحاكاة الظروف التي قد توجد في الثقوب السوداء. ماذا عن حالات المادة الجديدة؟ تم إنشاء العديد من حالات المادة الأخرى الجديدة في ظل ظروف قاسية أو حتى صفها بالغريبة. على سبيل المثال في مايو أيار من عام 2023 أنشأ العلماء عازلا مترابطا بوزونيا، أو حالة بلورية متماثلة ذات شحنة محايدة. قبلها بعامين قام العلماء بضخ الماء إلى ضغوط عالية جدا وتفجيره بالليزر لإنشاء جليد فائق السرعة أو شكل جديد غريب من H2O يشبه شبكة الأكسجين الصلبة الموجودة في محيط من ذرات الهيدروجين العائمة لتتحول إلى H20. في نفس العام كشفت الأبحاث المنشورة في المجلات المهمة أنه أثناء التحول بين الحالة السائلة والصلبة يصبح الزجاج حالة جديدة من المادة يشار إليها بالزجاج السائل. وعلى المستوى المجهري يقع الزجاج السائل في مكان ما بين مادة صلبة ومادة تشبه الهلام تسمى الغروانية، وهي خليط من الجزيئات التي يزيد حجمها على ذرة واحدة أو جزيء واحد. عندما تتحول مادة من سائل إلى مادة صلبة يتم ترتيب الجزيئات في بنية بلورية. بالنسبة للزجاج لا يحدث هذا، ويتم تجميد الجزيئات في مكانها قبل حدوث التبلور. ومع ذلك فإن الجسيمات الموجودة في الزجاج السائل أكثر مرونة من الزجاج الصلب، لكنها لا تستطيع الدوران. وفقا للباحثين توفر هذه التجارب نوعا من الأدلة على التفاعل بين التقلبات الحرجة والتوقف الزجاجي الذي كان المجتمع العلمي يبحث عنه لبعض الوقت. البلورات الزمنية هي شكل آخر من أشكال المادة تم اقتراحها للمرة الأولى في عام 2012 من قبل الفيزيائي الحائز على جائزة نوبل فرانك ويلتشيك. يتم تصنيع بلورات الزمن في المختبر، ولديها القدرة على التنقل بين حالتين من الطاقة دون فقدان الطاقة على الإطلاق. ولأنها لا تصل إلى التوازن أو حالة الاستقرار، فهي قادرة على مراوغة القانون الثاني للديناميكا الحرارية الذي ينص على أن الفوضى أو الانتروبيا للنظام المغلق في ازدياد دائما. وبالفعل تم إنشاء بلورات زمنية في المختبر عام 2017. وفي عام 2021 أعلنت شركة جوجل أنها صنعت بلورة زمنية في حاسوب كمي، أن البلورة استمرت لمدة 100 ثانية قبل أن تتفكك الحالة سريعة الزوال. المكثفات الفيرميونية هي نوع آخر من المواد المصنعة في المختبر. تم إنشاء المكثفات الفيرميونية وهي مرحلة شقيقة لمكثفات بوز أينشتاين. المكثفات الفيرميونية هذه أقيمت للمرة الأولى أو خلقت وأنشئت في عام 2004. المكثفات الفيرميونية هي سوائل فائقة، ما يعني أنها يمكن أن تتدفق وبدون لزوجة، على عكس مكثفات بوز أينشتاين فهي تتكون من الفيرميونات، وهو نوع من المادة يتضمن البروتونات والنيوترونات والإلكترونات ذات الأعداد الذرية الفردية. عادة ما تحب الفيرميونات أن تكون بمفردها، ولكن لإنشاء مرحلة المادة هذه يتعين على العلماء دفعها أو إقناعها بالاقتران والبعد عن الحالة المفردة. للقيام بذلك جعل العلماء الأمر باردا جدا في أول تجربة لإثبات هذه المرحلة الغريبة الموصوفة علميا. قام الباحثون بتبريد سحابة مكونة من 500,000 ذرة بوتاسيوم 40 إلى أقل من جزء من المليون من الدرجة فوق المطلقة صفر، ثم طبق عليها مجال مغناطيسي أدى هذا إلى إجبار ذرة البوتاسيوم على الاقتران وترك الحالة الفردية، ما أدى إلى خلق حالة مشابهة للموصلية الفائقة التي تحدث في أزواج الإلكترونات. يظهر هنا تساؤل حول كيفية تغير حالة المادة. تؤدي إضافة أو إزالة الطاقة من المادة إلى حدوث تغير فيزيائي مع انتقال المادة من حالة إلى أخرى. على سبيل المثال، إضافة الطاقة الحرارية أي الحرارة إلى الماء السائل يؤدي إلى تحوله إلى بخار أو غاز، وإزالة الطاقة من الماء السائل يؤدي إلى تحوله إلى جليد وهو مادة صلبة. يمكن أيضا أن تكون التغيرات المادية أو الجسدية ناجمة عن الحركة والضغط. مثلا عندما يتم تطبيق الحرارة على مادة صلبة، تبدأ جزيئاتها في الاهتزاز بشكل أسرع وتتحرك بعيدا عن بعضها البعض. عندما تصل المادة إلى مزيج معين من درجة الحرارة والضغط وهي نقطة انصهارها، ستبدأ المادة الصلبة في الذوبان والتحول إلى سائل. عندما تكون حالتان من المادة مثل الصلبة والسائلة في درجة حرارة وضغط متوازنين، فإن الحرارة الإضافية المضافة إلى النظام لن تتسبب في زيادة درجة الحرارة الإجمالية للمادة حتى تصل العينة بأكملها إلى نفس الحالة الفيزيائية. على سبيل المثال، عندما تضع الثلج في كوب من الماء وتتركه خارجا في درجة حرارة الغرفة، فإن الثلج والماء سيصلان في النهاية إلى نفس درجة الحرارة. وعندما يذوب الجليد بسبب الحرارة القادمة من الماء، سيبقى عند درجة حرارة تصل إلى 32 درجة فهرنهايت 0 درجة مئوية حتى يذوب مكعب الثلج بالكامل قبل الاستمرار في التسخين. وعند إزالة الحرارة من السائل، تتباطأ جزيئاتها وتبدأ في الاستقرار في مكان واحد داخل المادة. عندما تصل المادة إلى درجة حرارة باردة بدرجة كافية عند ضغط معين، نقطة التجمد، يصبح السائل صلبا. حالة التسامي، عندما يتم تحويل المادة الصلبة مباشرة إلى غاز دون المرور بمرحلة سائلة، تعرف العملية هنا بالتسامي. قد يحدث هذا إما عندما ترتفع درجة حرارة العينة بسرعة إلى ما بعد نقطة الغليان، أو عندما يتم تجفيف المادة بالتجميد عن طريق تبريدها تحت ظروف الفراغ، بحيث يخضع الماء الموجود في المادة للتسامي فيتم إزالته من العينة. سوف تخضع بعض المواد المتطايرة إذن للتسامي في درجة حرارة الغرفة والضغط، مثل ثاني أكسيد الكربون المجمد أو الثلج الجاف. أما التبخير فهو تحويل السائل إلى غاز، ويمكن أن يحدث إما من خلال التبخر أو الغليان. ونظرا لأن جزيئات السائل في حركة مستمرة، فإنها كثيرا ما تتصادم مع بعضها البعض، ويؤدي كل تصادم أيضا إلى نقل للطاقة. وعندما يتم نقل طاقة كافية إلى الجزيئات القريبة من السطح، فقد يتم طردها تماما بعيدا عن العينة كجزيئات غازية حرة. تبرد السوائل أثناء تبخرها لأن الطاقة المنقولة إلى الجزيئات السطحية والتي تسبب هروبها تحمل معها. يغلي السائل عند إضافة كمية كافية من الحرارة إلى السائل لتكوين فقاعات بخار تحت السطح. نقطة الغليان هذه هي درجة الحرارة والضغط التي يتحول عندها السائل إلى غاز. وأخيرا، يحدث التكثيف عندما يفقد الغاز الطاقة ويتجمع ليشكل سائلا. على سبيل المثال، يتكثف بخار الماء إلى ماء سائل يعرف بنقطة الندى. يحدث الترسيب عندما يتحول الغاز مباشرة إلى مادة صلبة دون المرور بالطور السائل. يتحول بخار الماء إلى جليد أو صقيع عندما يكون الهواء الذي يلامس مادة صلبة مثل قطعة من العشب أكثر برودة من بقية الهواء. هل تمتص الثقوب السوداء المادة حقا؟ يمكن للثقوب السوداء أن تبتلع المادة وتنمو عن طريق تراكم الغاز والغبار، وحتى النجوم العرضية. ولكن هل هم الوحوش ذوات الفم الفارغ التي يتم تقديمها في كثير من الأحيان للمتابعين؟ بالطبع سنرى. على الرغم من نظامها الغذائي الأساسي إن شئت، والذي يتكون من الغاز والغبار، فإن الثقوب السوداء ستلتهم وستستهلك أي شيء يقترب منها كثيرا، مما يعني أن الأقمار والكواكب وحتى النجوم موجودة في القائمة الكونية. ولكن هل يعني هذا أن الثقوب السوداء تمتص كل ما حولها بشراهة، مثل المكانس الكهربائية الكونية مثلا كما نتصور في العادة؟ الجواب هو لا. لكي تتغذى وتنمو تحتاج الثقوب السوداء في الواقع إلى القليل من الحظ وقرص كبير ومشرق من المادة حولها. في كثير من الأحيان نعتقد أن الثقوب السوداء تمتص المادة مثل المكنسة الكهربائية، ولكن هذه ليست طريقة رائعة للتفكير في الثقوب السوداء. يقول دون ريغن، زميل أبحاث في جامعة ماينث متخصص في الثقوب السوداء، يقول بالنسبة لحجم المجرة المحيطة بالثقب الأسود، فإن الثقب الأسود يكون صغير الحجم. لذلك في الواقع، خاصة بالنسبة للثقوب السوداء الصغيرة، فمن الأفضل أن تفكر فيها مثل الريشة في مهب الريح. ويشير هذا التشبيه إلى حقيقة أن الثقوب السوداء يمكن أن تنجرف عبر المجرات مع القليل منها المحظوظ، الذي يجد نفسه في نهاية المطاف في بيئات كثيفة غنية بالغاز والغبار، حيث يمكن أن يبدأ في تجميع الكتلة. وأضاف ريغن أنه من غير المحتمل جدا أن ينتهي الأمر بثقب أسود صغير في مثل هذه البيئة، حيث ينتهي الأمر بمعظم الثقوب السوداء في مناطق من الفضاء مع القليل من الغاز أو عدم وجوده على الإطلاق. لذا بدلا من سحب الكتلة نحوها من مسافات بعيدة، تعتمد الثقوب السوداء على وجودها في منطقة بها الكثير من الطعام في البداية. ومع ذلك وحتى في هذه الحالة، تعتمد الثقوب السوداء المحظوظة على آلية توصيل خارجية لإضفاء أهميتها. إذن كيف تتغذى الثقوب السوداء؟ عندما تكون الثقوب السوداء محاطة بالغاز والغبار، فإنها لا تبدأ على الفور بسحب كل شيء نحوها واستهلاكه، وبدلا من ذلك تشكل هذه المادة بنية مسطحة وسريعة الحركة تسمى القرص التراكمي حول الثقب الأسود. تنمو الثقوب السوداء عندما تتحرك مادة القرص التي تدور بسرعة تدريجيا من الحافة الخارجية للقرص إلى الحافة الداخلية الأقرب إلى الثقب الأسود، ومن هناك يتم تغذيته تدريجيا إلى أفق الحدث للثقب الأسود، وهي النقطة التي لا يمكن لأي شيء بعدها ولا حتى الضوء الهروب من تأثير الجاذبية الهائل للثقب. ويتم تسخين المادة الموجودة داخل قرص التراكم بعنف بواسطة قوى المد والجزر الهائلة، مما يتسبب في توهج العديد من أقراص التراكم بشكل ساطع، وهذا يجعل اكتشاف الأقراص التراكمية إحدى أسهل الطرق التي يستخدمها علماء الفلك لتحديد موقع الثقوب السوداء. أيضا يمكن للثقوب السوداء أن تبتلع النجوم، لكن الأجسام الضخمة فقط هي التي يمكنها ابتلاع نجم كامل. في كثير من الأحيان عندما يتغذى الثقب الأسود على نجم، فإنه يمتد ويسحقه بقوى المد والجزر أولا في عملية تسمى حدث اضطراب المد والجزر. تسرع هذه العملية من زوال النجم الضحية، والذي يمكن أن يترك وراءه ثقبا أسود ثانيا في النظام عندما يموت في النهاية. إلى هنا مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. شكرا جزيلا حسن إصغائكم، وإلى اللقاء.